بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى. قدس أبونا بولس وصل معانا لغاية إصحاح 9 عدد 17. ولا يجعلون خمرا جديدا في زقاق عتيقة لألا تنشق زقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. لما ربنا يسوع له المجد كان بيكلم تلاميذه عن معنى الصوم في العهد الجديد، ربطوا بحب الكنيسة للمسيح زي حب العروس لعريسه. فأصبح ببساطة شديدة الصوم عندنا كمسيحيين هو حب، علاقة حب بيننا وبين ربنا. والحب ده ما يقدروش اليهود يستوعبوه مع الحرفية اللي في تفكيرهم، مع الفرائض، مع الذبائح، مع فالحاجات دي ما تخليهمش يفهموا الفكر. فكأنهم زقاق قديم، كأنهم زقاق قديم لو تحط فيها الخمر الجديدة اللي هي طعم الحب الإلهي ده، المعنى الجديد بالعلاقة مع ربنا كحب، الزقاق ما يحتملش. لازم ربنا يتمم الفداء ويخلقنا خلقة جديدة بالمعمودية، ونبقى كلنا أواني جديدة أو زقاق جديدة يقوم يحط فينا الخمر الجديد. ببساطة ده المعنى. إذا الخمر هنا إشارة للحب، والحب ما يستقبلوش إنسان عايش في حرفيات وعايش في نوع من الجمود زي جماعة الفريسيين والكتبة. ربنا يسوع بيتكلم حين يصعد العريس حينئذ يصومون، كأن الكنيسة بتصوم وهي نفسها تطير كده وتطلع ورا العريس عشان تصوم بالمعنى اللي كله حب ده، وتترفع عن كل الأرضيات وتقضي الصيام كله صلاة. ده خمر جديد، ده طعم جديد للعلاقة مع ربنا، ده مستوى جديد. فيقول لا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيق. قال استنوا بس لما أغير طبيعتهم الأول، نخلقهم بالمعمودية خلقة جديدة، فتبقى أواني مهيئة للكرامة تحتمل بقى خمر العهد الجديد، حب العهد الجديد، جو العهد الجديد. يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. يبقى مستوى العلاقة بيننا وبين ربنا في العهد الجديد مستوى الحب. وعشان كده لما يكون واحد لسه ما دخلش الإيمان المسيحي ما نبتديش معاه نقول له الصوم، الصوم بالنسبة لنا والأسرار كلها حاجات عالية. احنا بنبتدي الأول يؤمن بربنا يسوع له المجد، يتوب توبة جادة حقيقية، يتولد ولادة جديدة في المعمودية فيصير زقاق جديد، وبعدين نقول له بص بقى احنا حياتنا كلها مع ربنا حب، صلاتنا حب، اصوامنا حب، عبادتنا كلها حب، خدمتنا كلها حب، الحكاية طعمها جديد خالص. والخمر في الكتاب المقدس عادة اشارة للحب والفرح، عادة اشارة لكده للحب والفرح. وعشان كده ربنا يسوع له المجد بدأ معجزاته بعرس قانا الجليل وحول الماء الى خمر، وخمر غير مسكر طبعا، عشان يقول دي رسالة المسيح جاي يديها للبشر، يملى حياتنا حب ويملى حياتنا فرح. فبداية مشروعه كده أول معجزة عملها حول الماء الطبيعي، يعني الحياة الطبيعية الخالية من الفرح والخالية من الحب، إلى خمر ببساطة ومعجزة. وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت ولكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. تعرفين طبعا الحكاية دي موجودة في مرقس 5 وفي لوقا 8 بالتفصيل أكتر، وذكرها معلمنا متى في إصحاح 9 اللي هي شفاء أو إقامة ابنة ييروس ومعاها شفاء نازفة الدم. المعجزتين دول متلاحمتين مشوا مع بعض، وربنا له حكمة أنهما يبقوا كده. رئيس يعني رئيس من اليهود، رئيس في المجمع، يعني شخصية يهودية مرموقة معروفة. طبعا دول كانوا يتحاشوا ان هم يلجأوا للمسيح، لان ده معناه اعتراف بقوة ربنا يسوع له المجد، وكانوا اليهود الكبار دول مش عاوزين يعترفوا به. انما وقت اللزوم وقت الشدة مش مهم بقى الناس تقول ايه، هو متأكد ان المسيح قادر. ومعلمنا لوقا ومعلمنا مرقس قالوا انه هو رايح كانت لسه البنت ما ماتتش، وفي السكة قالوا له ده بنتك ماتت. انما معلمنا متى قالها باختصار وقال ايه، هو على طول جه وقال له بنتي ماتت. يعني ملخص القصة، البنت دي إشارة لليهودية كلها أو للشعب اليهودي، لأن كان عمرها 12 سنة، ورقم 12 ده عند اليهود مهم، إشارة لل 12 سبط. فكأنه اليهودية تنهار وبتموت لأنها مش عارفة تعيش مع ربنا صح، تحتاج إلى المسيح ليخلص. وهنا رئيس اليهود ده جاي للمسيح يقول له أنا بنتي بتموت، إحنا مش عارفين نوصل السماء مع كل السبت والفرائض والزبايح، بس مش عارفين. فالبنت دي بحياتها وموتها إشارة إلى الشعب اليهودي كله، والشعب اليهودي بيصرخ بيقول له إحنا بنموت انقذنا يا رب، لأن اليهود ما عندهمش خلاص حقيقي، صحيح عندهم ناموس وعندهم شرائع وعندهم أنبياء، لكن كل ده كان بيشاور على المسيح له المجد. اللي منهم فهم الكلام وارتبط بربنا يسوع بقى مسيحي، كملت كده قام من الموت هو كمان. اللي منهم فضل يرفض ربنا يسوع له المجد بعند اليهود، خلاص فضل في الموت بتاعه. ابنتي الآن ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتح. طبعا ده يدل على إيمان جبار، لأنه ما كانش سهل يعني حد يصدق أن ربنا يسوع قادر على إقامة الأموات. يعني قبلها في معجزات شفاء كتير، بس دي يمكن أول معجزة إقامة أموات. يجوز هذا الرئيس اليهودي لأنه طبعا شخص يهودي مذاكر، عارف قصة إيليا وإقامة ابن أرملة صرفة صيد، وعارف قصة أليشع وإقامة ابن الشونمية، فعارف حتى لو المسيح له المجد نبي عظيم قادر على إقامة الأموات. بالإيمان البسيط ده رحل. وتلاحظوا أنه استخدم نفس التعبير تقريبا اللي قالته المرأة الشونمية زمان لأليشع، قالت له لا تيجي معايا بنفسك. لما كان أليشع عاوز يبعت العصاية بتاعته مع الغلام عشان يقيم الابن الميت، قالت له لا مش هسيبك تيجي معايا. فهنا لأن الرجل ده مذاكر عهد قديم، بإيمان بكتب العهد القديم قال له تيجي معايا. ده طبعا مميز عن الشخص اللي قابلناه قبل كده بتاع قائد المئة الأممي، قائد المئة كان إيمانه أقوى كمان، وقال له لا ما تجيش قول كلمة من عندك. وهنا يبان أن حتى الإيمان دركته والتعبير عنه بيختلف من شخص لشخص. في واحد بيقول له يا رب لازم تيجي معايا وتحط إيدك، وفي واحد يقول له بس قول كلمة من عندك، والاثنين إيمانهم حلو، لكن إيمان قائد المئة مدح أكثر، لأنه طبعا دي درجة أعلى أن الواحد يصدق أن ربنا يسوع يقول كلمة من عنده المعجزة تحصل على بعد أميال، دي حاجة مش سهلة. وطبعا قائد المئة ما عندوش عهد قديم، وما عندوش قصص إليه وقصص أليشع، ما عندوش الهيستوري ده كله. يبان هنا حاجة مهمة، أن برضو الاطلاع على كتب العهد القديم والجديد، مذاكرة الإنجيل بتثبت الإيمان، بتقوي الإيمان. كان ممكن راجل تاني يقول له خلاص بنتي ماتت مفيش فايدة، لكن هو تعلق باللي استلمه أنه في أمل في الشفاء طالما وسطينا نبي، على قد تفكيره في الوقت ده أنه ربنا يسوع له المجد مجرد نبي، ده تفكيره. وإن كانت الناس ابتدت تؤمن أنه ابن الله، لكن يعني هو لسه اليهود ما كانوش أمنوا بدي. تعال وضع يدك عليها فتحيا. وبعدين كونه سجد له، ما هو برضه ده رئيس، واليهود متكبرين بطبعهم، فسجوده قدام المسيح له المجد علامة تذلل، علامة انكسار واتضاع. ودايما الصلاة لما يكون فيها سجود وانكسار واتضاع تقرب قوي من قلب ربنا، تحنن قلب ربنا. فكأن اليهود محتاجين عشان يقوموا من الموت لشوية اتضاع، لشوية انكسار، لصراخ تعالى وضع يدك. عارفين تعالى وضع يدك دي فهموها القديسين ازاي؟ ما هو صرخة دي ربنا، فربنا في اليهودية لسه ما كانش التجسد، فكأنهم بيقولوا له ايه، ما تيجي يا رب وتحط ايدك، يعني تعالى ايه، تعالى تجسد، تعالى عيش وسطينا، هنفضل نكلمك وانت عالي في السماء، ليتك تشق السماوات وتنزل، فتعالى وضع يدك يا صرخة كل أنبياء العهد القديم، ليتك تأتي. عشان كده في الأوشية نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، لأن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا، اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. إيه اللي عندنا زيادة؟ عندنا ضع يدك، عندنا اللمسة دي، عندنا ربنا يسوع جالنا على الأرض عشان نلمسه، وبنلمسه وبناكله كمان. وده اللي قال القديس يوحنا لما قال الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي سمعناه بأذاننا، هو الذي لمسته أيدينا. ده ربنا، ربنا لما كانش حد يلمسه ولا يشوفه. فتعالى أو ليتك تأتي، في مرقس يقول كده تعالى وضع يدك عليها فتحيا. إذن دي شهوة كل الفكر القديم، تعالى يا رب بقى احنا تعبنا، نفسنا تيجي بنفسك. ودي فرحة العهد الجديد ان ربنا استجاب للصرخة دي وأتى ليضع يده، فبقت أغلب المعجزات باللمس، عشان فكرة اللمس دي إيد ربنا اللي بتلمس. طب ما كانتش هتلمس غير لما يتجسد ويبقى إنسان زينا، يقوم يلمسنا، يبقى له إيد، ويبقى بنسمع صوته لما بيؤمر، الكلمة طالعة منه، فده كله ده محتاج التجسد. تعال وضع يدك عليها فتح. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. كتب العهد الجديد علمتنا ان في ثلاث معجزات على الاقل عملهم ربنا يسوع، اقامه اموات، ابنة يايروس وابن ارمله نايين ولعازر. واحد الاباء، بعض الاباء القديسين قالوا ان دول ثلاث درجات من الخطايا او من موت الخطيه. ما احنا دايما بنقرا الامور بشكل روحي، الموت بالنسبه لنا اللي يخوفنا موت الخطيه، الموت الجسدي دلوقتي ما يخوفناش، ده نوم، إنما اللي يرعبنا ويخوفنا موت الخطية، البعد عن ربنا. البنت دي ماتت بس كانت لسه في سريرها، زي واحد لسه واقع في الخطية بالفكر، لسه في الأول، لسه ما اتدفنتش، لسه في أوضتها، فالخطية لسه ما تملأ، يعني دخلت فيها خلاص لكن ما اتدفنتش. ابن أرملة نايين كان بين البيت وبين القبر، خدوا في السك، تاخدوا بالكم في الطريق وهم طالعين يدفنوه، قبلوا المسيح ووقف الموكب وقومه. لعازر بقى تعقدت خالص واتدفن وشبع موت 4 أيام. فكأن الإشارة أن ربنا يسوع قادر أن يقيم الميت حتى لو وقع في الخطية بالفكر أو بالفعل، أو تملكت منه الخطية حتى صارت عادة، بإشارة للعازر إن هو اتدفن فيها، يعني خلاص، حتى قالوا له قد أنتن، قد أنتن يعني تو ليت، متأخر قوي علينا كده. حتى ودول كانوا عارفين إنه عمل معجزة شفاء قبل كده، ابنة يايروس وابن أرملة نايين، لكن قدام العازر لا خلاص، ده اتدفن وشبع موت، برضو قال لهم لا، روحوا بس رفعوا الحجر وسيبوا لي الباقي. طبعا دي بتدي رجاء لينا، اي واحد فينا يقع في الخطيه والخطيه تبهدله كانه مات في الخطيه، عنده رجاء ان ربنا اول ما يجي يلمسه هيقومه. ولو حتى رايحين يدفنوه، يعني الخطيه بقت تحولت من فكر الى عمل الى سلوك، برضو ربنا قادر يقومه ويدفعه الى امه. ابن ارمله نايين زقوا على امه لانها كانت بتبكي بحرقه عليه، فربنا يزقه على الكنيسة أول ما يخف، يقول له روح كنيستك بقى عشان ما تموتش تاني. أما العازر الرمز للميت اللي شبع موت ده، اللي الخطية تملكته تماما وفترات طويلة، برضو ربنا قادر يقومه، قادر يقومه بكلمة منه. يبقى ما عندناش يأس أبدا من إنسان مهما كان، طول ما هو عايش على الأرض محدش يقدر يقول ده هلك، لا، ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. اللي الناس كلها تقول عليه ده هلك وشبع موت روحيا، يعني نقول لا، لسه برضه ربنا قادر ينقذه بمعجزة. إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت، ولكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذ، يعني هو الرجل الرئيس ده رايح على بيته، مش وراء ربنا يسوع، مش وراء التلاميذ، لأن هما مش بيسبوه. وإذا امرأة نادفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابنة، إيمان قد شفاك، فشفيت المرأة من تلك الساعة. إن كانت البنت دي تمثل الأمة اليهودية، المرأة دي تمثل العالم الأممي الوثني. ليه؟ دي كبيرة وقديمة، لأنه طبعا الأمم الأوثان ده من زمان قوي، لما اليهودية دي تبدأ من عند أبونا إبراهيم وموسى النبي. في نفس الوقت الست دي عندها نزيف دم طول ما كانت اليهود عايشين فرحانين، يعني الطفلة دي عايشة وبتلعب، الست دي عندها نزيف، يعني نفس ال 12 سنة هنا 12 سنة هنا، لكن التانية دي عندها نزيف مستمر. والنزيف دايما إشارة إلى الحياة المهدرة. يعني إيه؟ يعني واحد عايش بلا هدف، بلا إله في العالم زي ما قال بولس الرسول، بلا عهد، عايش وكأنه مش عايش. الحياة اللي فيها نزيف دي يحسوها الناس البعاد عن ربنا دايما، إنه عايش والأيام بتجري منه وكأنه بينزف، كأنه بيموت موت بطيء ومش عارف يطلع من المرض اللي هو فيه. معلمنا لوقا قال إنها لفت على دكاترة كتير وخلصت فلوسها والدكاترة ما عملوش حاجة. وده اللي بيعملوه الناس بعيد عن ربنا، يجروا يمين وشمال عشان يريحوا نفسيتهم، يحلوا إشكال الحياة، يدوروا على طعم حلو للحياة مش لاقينه، يخلصوا فلوسهم يمين وشمال، يدوروا في الملذات، في الشهوات، في الفلسفات، في القرايات، في الأفكار، ما ارتاحوش. فيعني استوت خلاص. وبعدين إن كان يايروس ده يمثل الرجل اليهودي اللي فاهم، فعاوز ربنا يسوع يمد إيده، الست الغلبانة الجهلة دي حتى ما تحلمش بدي. هي كإنسانة إشارة للأمم، بتقول في بالها إيه؟ أنا بس أمس طرف جلبيته، لأن هي ما عندهاش كمان حكايات الأنبياء والقصص اللي يعرفها يايروس، ما عندهاش هي الكلام ده. لكن هنا بصراحة إيمانها تفوق على إيمان يايروس، لأنه قبل كده ما حصلش أبدا إنه حد لمس طرف جلبية ربنا يسوع وخد اللي هو عاوزه. يجوز كانت بتحصل بس هو ما كانتش معلنة. فده معناه إن بإيمانها البسيط طلعت بفكرة جديدة وبسذاجة الإيمان، ببساطة الإيمان، قالت أنا مش هقدر أتكلم، كل واحد مريض يجي يقدر يحكي، أنا هحكي أقول إيه؟ أنا ست وما أقدرش أحكي عن المرض ده قدام الناس. وبعدين هي يهودية في الأصل طبعا، والست اليهودية لما يبقى عندها نزيف تبقى عندها إحساس بالنجاسة، حسب الشريعة تعتبر نجسة، فمش مفروض تلمس بني آدم ولا تلمس هدومه كمان ولا تلمس الناس دي كلها. طب ما هي لما هتدخل في الزحمة هتلخبط ده كله، هتكسر كل القواعد دي. وبعدين عشان تلمس المسيح القدوس أو طرف ثيابه وهي نجسة حسب مفهومها هي نجسته، ما هو ده تعليم اليهود كده. إنما هي شالت ده كله على جنب وقالت أنا ما أعرفش، أنا هعمل كده وخلاص. وعشان كده كانت حاسة بذنب، يعني نفسها في الحاجة بس الضمير هتعب، لأن لما يحقلهاش تعمل كده حسب الفرائض اليهودية. وعشان كده لم يذكر اسمها، لأنها تظل كده مثل جميل للإنسانة اللي عندها إيمان ببساطة، وربنا هيشجعها جدا في الآخر، لكن هيفضل ضميرها تعبان في الأول. جاءت من ورائه ومست هدب ثوبي، لأنها قالت في نفسها. يبقى الإيمان ده بيبتدي جوه الواحد، الإيمان مش تصرف ولا كلمة، الإيمان ده إحساس واعتقاد جوه القلب. هي قالت في بالها أنا بس عاوزة أطول ألمس جلابيته ودي هتديني كل حاجة. فراحت بقى بناء على الإيمان ده دخلت في الزحمة وحاولت تلمس. فالتفت يسوع وأبصره. حسب بقى القصة المفصلة اللي ذكرها معلمنا لوقا، ربنا يسوع وقف وقال مين لمسني؟ وقالوا له مين لمسك والزحمة دي كلها؟ ما كل الناس اللي لمستك؟ قال لهم لا، في قوة خرجت مني، فجت مرعوبة لأنها افتكرت إيه؟ هيقول لها إزاي يا ستي، وكل الناس بتقول إن المسيح بيعرف كل حاجة، فيبقى هتبقى خايفة منه إزاي تلمسيني وأنت في الحالة دي. فجت خايفة ومرعوبة مع أنها حست أنها خفت. يقول في مرقس ولوقا علمت في نفسها أنها قد برأت، حست. لكن معلمنا متى قالها باختصار، ومع كده كانت مرعوبة لألا يوبخ. فطبعا هو ربنا يسوع بدل ما يوبخها شجعها وفرحها وطوبها. وده إحساس جميل أن الواحد فينا يروح لربنا مكسوف من نفسه وخجلان من نجاسته ومن يعني جسرته، أنه متجاسر يقرب من ربنا. وهو كده زي واحد يجي يتناول ودموعه على خده ويقول أنا ما استاهلش اتناول، ويبقى خايف ربنا ينتهره يقول له أنت إزاي تقرب على المذبح، إزاي تلمس الجسد قدام، وبعدين يقول له ده أنا فرحان بيك، أنا فرحان قوي إنك جيت لأنك جاي تائب ومعترف. طب خلاص انسى النجاسة وانسى الخطية، تعال خذ الغفران اللي أنت عاوزه. ثقي يا ابن إيمانك قد شفاك. هنا ربنا يسوع باتضاعه بدل ما يقول لها قوتي شفتك، ما هو طبعا ربنا هو اللي فيه الشفاء، عاوز يقول دورك أنت قبل دوري، أنت بالإيمان ده تاخدي من الشفاء، عشان جاية بإيمان حقيقي وبإصرار، والإيمان تحول إلى عمل، أن أنت دخلتي وسط الناس وغلبتي الشك اللي جواكي وأوحتي. طب لازم تخفي ويبقى الفضل لإيمانك كمان. ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاكي فشفيت المرأة من تلك الساعة. طبعا كل ربنا يقول لها يا ابنة، ده شعور مريح جدا، لأنه بدل ما ينتهرها بيقول لها يا بنتي، إحساس حلو قوي. وطبعا اللي عندها نزيف مستمر بيبقى عندها دايما نوع من الاضطراب النفسي أو القلق أو الإحساس بالكآبة أو صغر النفس، بالذات لما تكون يهودية عندها إحساس إنها مرفوضة من ربنا، فيبقى مرفوضة من ربنا مش قادرة تقول للناس على مشكلتها، بس ما عمال يضعف ما فيش دواء بيخشفيها ومرض مستعصي، وشغلانة صعبة أو صعبة، فبيبقى عندها صغر نفس أو نفسيتها تعبانة جدا. لما ربنا يسوع له المجد اللي الناس كلها بتجري وراه ده يقول لها بنتي وثقي وإيماني قد شفاكي، ده كلام مريح جدا. فربنا يسوع بعد ما شفاها جسديا شفاها نفسيا، شفاها جسديا بكلمة أو باللمسة اللي هي عاوزاها، كمان شفاها نفسيا بكلمة يا بنتي. دي حسستها أنها ليها قيمة كبيرة قوي في الوقت اللي هي عاوزة تقول له أنا ما استاهلش أكون عبد عندك لأني لمستك في الوضع ده، هو بيقول لها أنت بنتي ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاك. طبعا الكلام ده لكل الأمم بقى، كل الأمم اللي جايين للمسيح بإيمان بيقولوا إيه؟ إحنا بس ما نستاهلش حتى نبقى زي اليهود بتوع ربنا، بس يقبلنا يقول لهم ده نقبلكم نص. طب ده أنتوا هتاخدوا الشفاء قبل ابنة يايروس، وده اللي حصل في التاريخ، إن كتير من الأمم الوثنيين عرفوا المسيح واعترفوا به قبل اليهود. يعني صحيح البشارة بدأت باليهود، القصة ابتدت باليهود بابنة يايروس، لكن في السكة نازفة الدم خدت الشفاء قبل ما ابنة يايروس تقوم من الموت. فقبل ما كل اليهود يرجعوا لربنا الأمم رجعوا لربنا، لأنهم تقدموا بانكسار وبالتضاع وعن جهل كده، بيقولوا له ينفع ينفع إحنا كمان. الموقف ده شبه المرأة الكنعانية، المرأة الكنعانية برضو أممية ما هيش يهودية، وبنتها ما عندها صرع عندها روح شرير، والأم غلبانة بنتها مش عارفة تتصرف، قالوا لها بس ده بتاع اليهود، قالت لهم أنا هزنه وخلاص، ارحمني يا ابن داود بنتي مجنونة جدا وربنا ما بيردش. وبعدين لما قربت منه قال بلسان اليهود بلسان التلاميذ، قال لهم انتوا مش بتقولوا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ قالت له احنا مش طالبين نبقى بنين، انا اعتبرني كلبه بس برضه الكلاب ساعات تلاقي لقمه نازله لها كده، ساعات تقع لقمه من مائده البنين للكلاب. قال لها يا امراه عظيم ايمانك، هم اللي بيقولوا عليكم كلاب، انا ما بقولش كده، ده انت بنتي. هي بتقول له احنا مش طايلين نبقى بنين، قال لها مش طايلين ازاي؟ قالت له اعتبرنا كلاب، ما هو برضو الكلاب تحت المائدة تنتظر الفتاة الساقط من مائدة أربابها. قال لها عظيم إيمانك، فالشخص اللي قال ربنا يقول له ربنا ما استهلش أقول أبانا الذي، أنا ما استهلش أبقى ابنك، اجعلني كأحد أجرائك، خليني أنا كده الكلب اللي في بيتك اللي ياخد من الميدة. يقول لك لا، ده أنت تسبق البنين كمان، ده أنت تاخد اللي هما ما ياخدهوش. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجميع يضجون، كان ليهم بقى عادات يهودية أن هم ينوحوا كده، ليهم يعني يعددوا وينوحوا ويلطموا بطريقة يعني يعملوها شغلانة كبيرة. ففي ناس بتزمر، تيجي تزمر مخصوص وحاجات بقى إيه، شغلانة صعبة. وربنا يسوع له المجد ما بيحبش الحاجات. النواح اللي بلا رجاء ده ما يعجبش ربنا يسوع. من حق الواحد يحزن على أحبائه المنتقلين، ربنا يسوع بكى عند قبر العازر. إنما الاحتراف بقى والشغل المبالغ فيه ده، يقول لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم، لا ده لا يليق بأولاد الله. فربنا يسوع طرد الناس دول، طلعهم بره. ليه؟ لأن دول ناس بيعملوا بس منظر، مش كلهم حاسين بالوجع زي أبو وأم البنت ولا حاجة، إنما هم بس عاوزين يشاركوا، بس المشاركة متعبة، معزين متعبين. قال لهم اطلعوا انتوا بره، انتوا يا خدام الموت اطلعوا انتوا بره. الموت لا يحتاجون إلى خدام موت، يحتاجون إلى رئيس الحياة. فطلعهم بره، تنحوا، تنحوا يعني بعيدوا انتوا، كفاياكوا حزن الموت، لأن المسيح له المجد جاي يدي حياة لكل أحد. فكفاية حزن بتاع الدنيا ده. لما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المذمرين والجمع يضجون، قال لهم تنحوا فإن الصبية لم تمت ولكنها نائمة. على فكرة برضو لما ترجعوا للشريعة اليهودية تلاحظوا أن اللي المسيح بيعمله برضو ينجس المسيح. ليه؟ حسب شريعة موسى اللي يدفن ميت أو يلمسه يتنجس، ويقعد لآخر اليوم ما يلمسش حاجة، وله شريعة للتطهير وشغلان. إنما ربنا يسوع عمال يكمل، ما جئت لأنقض بل لأكمل. قال لهم الحاجات دي لأن ما كانش عندكم حل، ما كانش فيها صليب وقيامة. دلوقتي بعد الصليب والقيامة لا، المس الميت، لأنه الحياة هي اللي غلبت مش الموت اللي غلب. كان زمان الموت هو اللي غالب، دلوقتي القيامة غلبت. فاللي فيهم روح القيامة، الروح القدس، خافوش من الحاجات دي، لأن ما فيش نجاسة العهد القديم دلوقتي. قال لهم تنحوا إن الصبية لم تمت ولكنها نائمة. فضحكوا عليه، طبعا كونهم كانوا لسه بيصوتوا وبعدين يضحكوا، واضح إن هم ناس يعني مش من قلبهم، الحكاية مش من قلبهم، ده غير وجع القريبين. لكن الناس دول متفرجين، وما أكثر المتفرجين، غير الصادقين. فربنا يسوع بيحس بولاده وموجوع وبيشارك، وبيشارك بمشاركة واحدة أو مشاركة مهمة أوي، هي مشاركة القيامة. لما المسيح يروح يعزي، أو كل مسيح يروح يعزي، عنده خبر حلو. إيه هو الخبر الحلو؟ خريستوس أنستي، المسيح قام. فبيقولوا الأهل المنتقل عشان يقول لهم يبقى فلان كمان هيقوم، اطمن. فربنا يسوع رب القيامة يدخل أي بيت، يحول الحزن لفرح، يحول الموت لحياة. هذه شغل المسيح له المجد وكل من يتبعه. إنما اللي بيزمروا دول هيزمروا شوية وينوحوا شوية وبعدين يضحكوا، وهم بيضحكوا بسبب عدم إيمانهم، بيضحكوا لأنهم مش قادرين يصدقوا هي ميتة، ومتأكدين إنها ميتة. ودي على فكرة إثبات إنها ماتت، لأن لو كانت مش ميتة أو مش متأكدين يجوز كانوا يقولوا طب ندخل نتأكد، بيقول إنها نايمة. إنما لأنهم متأكدين إنها ماتت ضحكوا عليه، قالوا بيقول إيه ده. فجت مصلحة لأنها إثبات إنها ماتت فعلا. فلما يقومها المسيح له المجد ما حدش يقدر يقول لا تلاقيها كانت نايمة بس. ما في ناس بعد ما تحصل المعجزة يشككوا في المعجزة، فيقول لك يمكن بس كانت في كومة ولا في غيبوبة وهو بس أنقذها. وفي ناس ما تحبش المعجزات. لكن لما ضحكوا عليه أثبتوا لنا ولكل الأجيال أن هو متأكدين أنها ماتت، عشان لما ربنا يسوع له المجد يقومها من الموت يزهلوا، ويبقى صار ضحكهم ضحكا. ليه؟ لأنه أنتم بتضحكوا، أنا هذا حكوا بجد بقى، أوريكم إزاي الموت تكسر. بدل ما تضحكوا من العجز أمام الموت، تعالوا نضحك لأن شوكة الموت اتكسرت. فضحكوا عليه، فلما أخرج الجمع أو أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها، فقامت الصبية، فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. طلع الناس كلها، وزي ما أنتم عارفين ذكر في مرقس ولوقا أنه خد بطرس ويعقوب ويوحنا وأبو أم الصبية وقال لها يا صبية قومي، ومسك إيديها وقومها وقامت وقعدت قال لهم أكلوها أكلوها، لأنها طبعا كانت مريضة وهفتانة، وربنا يسوع له المجد بيتعامل مع كل حاجة. نازفة الدم شفى جسدها ثم شفى نفسها. بنت ييروس أعاد نفسها إليها ثم شفى جسدها عشان جسدها ضعيف. فربنا يسوع يعمل عمل متكامل دايما، يشفي شفاء كامل، روح ونفس والجسد. اللي عاوز غفران ياخد غفران، واللي عاوز راحة نفسية ياخد راحة نفسية، واللي عاوز شفاء جسد ياخد شفاء جسد. ما ربنا يحل كل ويشفي كل. فالموقف المتداخل بتاع ابنة ييروس مع نازفة الدم يورينا عمل ربنا يسوع على بعضه. ربنا يسوع جه عشان ده وده، جه عشان اليهود القريبين ليه اللي عارفين شوية في سكته لكن إيمانهم كان عاجز إن يقومهم من الموت، جه يخلصهم ويفديهم ويمد إيده ويقوم بنتهم، يعني ابنة صهيون رمز لكل اليهود بقى. أما نازفة الدم الست الغلبانة اللي جاية من بعيد دي، دي مع النزيف المستمر والعذاب اللي هي فيه، ربنا يوقف نزيفها ويرفع نفسيتها ويمتعها بعطية العهد الجديد زيها زي بنت ييروس، فهي كمان يتقال لها إيه؟ يا ابنة. يبقى الاثنين بقوا بنات ربنا، يبقى نازفة الدم بقت بنت ربنا، وأيضا ابنة ييروس صارت ابنته. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها، كل الدنيا سمعت أنه مش بس بيشفي الأمراض، ده بيقوم الموت. وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. هنا برضو بعض الناس المعترضة على الكتاب تقول إيه، بس مذكور في مرقس 10 ولوقا 18 أنه كان أعمى واحد. أولا يجوز تبقى كذا قصة، مش لازم نفس القصة، لكن في الغالب مع تسلسل الأحداث هي نفس القصة. معلمنا متى بيذكر دايما العدد، بينما معلمنا لوقا عادة بيركز على الشخص الأساسي اللي كان بينه وبين المسيح حوار، زي قصة مجنون الجدريين. تلاحظوا أنه معلمنا متى قال اثنين، معلمنا مرقس قال واحد، ما هي نفس القصة، بس في واحد هو اللي كان بيكلم مع المسيح هو المجنون المشهور يعني، والتاني في ديله، لكن ما فيش ما يدعو للتعارض. برضو معلمنا متى بيحب اثنين قوي في كل القصص، ليه؟ لأن معلمنا متى بيكلم اليهود فدايما بيركز على فكرة أن المسيح مسيح اليهود والأمم. القضية دي أصلها كانت شغلة كنيسة قوي في القرن الأول، وطلعت بدعة التهود عشان تقول المسيح لليهود بس، والأمم اللي عاوز يبقى مسيحي يبقى يهودي الأول. وبولس الرسول وقف لهم وقفة جامدة، والكنيسة كلها وقفت معاه وقالت الكلام ده غلط، المسيح مسيح الكل وربنا بيشفي الكل. فلما تلاقوا مثلا ابنة ييروس ونازفة الدم، دول اثنين يهود وأمم، الأعميين، ما هو اليهود عميان والأمم عميان، فالاثنين محتاجين شفاء. المجنونين، ما هو الأمم مجانين واليهود مجانين قبل المسيح، كله محتاج شفاء. فذكر اثنين دائما كان عند إنجيل متى بالرمز كده يشير إلى عمل المسيح في خلاص كل من اليهود والأمم. الاثنين عميان، وده اللي قاله بقى معلمنا بولس في روميا 2 بالتفصيل، لأنه في روميا، رسالة روميا بالذات، معلمنا بولس كان يتعرض لقصة اليهود والأمم، والأمم قال دول عميان فعلا، لأنه يعني الشيطان عم عينيهم عن الحقيقة فعبدوا الأوثان. وبعدين في صحيح 2 مسك اليهود قال لهم انتوا فاكرين انتوا أحسن، أو انتوا مع وجود الشريعة ومع وجود العهود والأنبياء إنما أنتم عميان برضو، لأن كتابكم بيقول عليكم إيه، لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، أنتم أصلكم ماشيين في العمى بإرادتكم، ربنا حاول يفتح عينيكم أنتم قبل غيركم وأنتم مش راضين تفتحوا، وعشان كده أعمى يقود أعمى، يعني يهودي يقود أممي خسرانة خسرانة. ليه؟ ما هو اليهودي أعمى والأممي أعمى، فالاثنين العميان يحتاجون إلى ربنا يسوع النور الحقيقي فتح العميان. وفيما يسوع مكتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. أول كلمة جت في إنجيل متى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأن ابن داود لوحدها مهمة قوي تؤكد شخصية ربنا يسوع المسيح المنتظر، لأن ربنا وعد داود أن يجي ابنه يملك إلى الأبد. ثم سليمان قعد كم سنة ومش، فمش هو المقصود، إنما كان ربنا بيتكلم قال لداود هيجي ابنك يقعد على كرسيك ويملك إلى الأبد. فكانت كل الناس مستنية مين ابن داود اللي يقعد على طول، مين ابن داود المحبوب اللي يبقى فعلا في إيده كل الخير والنصرة ويرجع المجد لكل الناس، طبعا إشارة للمسيح. فتلاحظوا إنجيل متى يحب قوي لقب ابن داود، أو بيركز على الناس اللي كانت تقول على المسيح ابن داود. وبعد شوية نسمع وصلنا يا ابن داود، خلصنا يا ابن داود يوم حد الزعب. الأعميين كانوا يقولوا إيه؟ ارحمنا يا ابن داود. ربنا يسوع برضو فضل سامع لكن ساكت. يقول لما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان. يعني في مرات ربنا يسوع اللي يكلمه يقف على طول في السكة ويقول له أنت عاوز إيه؟ مش فيه. المرة دي ربنا يسوع ملوش طريقة واحدة، تعامل مع كل واحد بطريقة. فضل ماشي في السكة والأعميين دول مساندين بعض والناس مسنداهم، وهم طول السكة مش راضين يسكتوا يصرخان ارحمنا يا ابن داود، وهو مستني مساكت. ساعات ربنا يعمل معانا كده، ما يجاوبش على طول، هتبطل ولا هتكمل صراخ؟ لو حاسس بالعمى ومتضايق مش هتبطل. لو عندك إيمان أنه سامع ومستني مش هتبطل. إنما لو شكيت وقلت شكله مش عاوز يشفيني، أو شكله ما يقدرش يشفيني، أو يمكن صوتي مش واصل له، هتبطل. اوعى تبطل، استمر في الصراخ طول العمر، يصرخان طول السك، طول السك اقعد اقول ارحمني يا ابن داود. هو ده اللي هيشفي، ده اللي هيفتح العين. ربنا يحب ان احنا نصرخ ونصلي، نصلي بلجاجة، نصلي بحرارة، نصلي ولا نمل، لأن هو ده اللي بيفتح عينينا. فتح العينين بالذات اللي يسموه الاستنارة، ما احنا كلنا عميان. فتح العين يحتاج إلى صلوات طويلة، يحتاج إلى صراخ، يحتاج إلى طلب رحمة، لأن على العين في غشاوة. زي بولس الرسول كان مفتح زي حالتنا، بس طلع أنه كان أعمى. فربنا عشان يفهموا الفكرة بعد ما شاف المسيح في مجده بقوا يسوقوه كده وهو مش شايف، قعد ثلاث ايام اعمى وفي الاخر نزلت قشور من عينيه. ودي يمكن احد بدايات صلاه يسوع او الصلاه السهميه، اللي هي فكره الصراخ المستمر بالحاح بكلام مختصر بسيط. بس بدل ما نقول يا ابن داود بقينا نقول ايه؟ يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ. لانه مش قوته في ابن داود، قوته في ابن الله الحي. هو ابن داود بحسب الجسد، ولكن ابن الله لاهوتين، نور من نور. فاحنا بنقول له ارحمني يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، او يا رب يسوع المسيح ارحمني. لما الواحد يصرخ كتير عينيه تتفتح، وبعدها لما عينيه تتفتح يقدر يجيب العميان الباقيين واحد ورا الثاني، تتفتح عينيه. فلما جاء الى البيت، البيت دايما في الكتاب في الاناجيل رمز للكنيسه، كأن ربنا يسوع يحب يشفي أولاده جوه الكنيسة. فأنت طول السكة قول يا رب يسوع المسيح وتعالى الكنيسة تناول عشان تتفتح عينيك. لما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، اللي مقضي الأسبوع كله بيصرخ من قلبه يا رب يسوع افتح عيني، خليني أشوفك، خليني أشوف خطاياي، خليني أشوف عملك، خليني أشوف السماء اللي مستنياني، افتح عيناي. يقعد يزن طول الأسبوع، يجي بقى هنا الإنجيل يفتح له عينيه شوية والتناول يفتح عينيه خالص. ده اللي اتقال في تلميذ عمواس، يقول فانفتحت أعينهما. فلما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان. جه البيت بقى وقعد موضع راحته بقى كنيسته، قول بقى الأمم واليهود داخلين عليه وقالوا له احنا ما بنشوفش. قال لهم وانا عندي السيف؟ قالوا له ترحمنا؟ قال ارحمكم. فقال لهم يسوع أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. في شرط وفي شرط تاني متحقق طبيعي. هم بيصرخوا بيقولوا ارحمنا، أهو ده شرط. ما هو محدش بيخف لو مش عاوز يخف، اللي عاوز يصرخ، اللي عاوز يطلب. بس اللي يطلب في شرط، لازم يطلب بإيه؟ بإيمان. لازم يجي عنده ثقة أن ربنا قادر يغيره، قادر يشفيه، قادر ينوره، قادر يخليه يشوف حاجات تانية غير اللي الناس شايفاها. انت مصدق ولا مش مصدق؟ لو مش مصدق مش هتخف. أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. طب جابوا الإيمان منين؟ دول اتنين عميان ما بيقروش الكتب، وبعدين ناس بسيطة زي الشحاتين، يعني ما هم ما عندهمش معلومات. الإيمان البسيط مش محتاج قراية كتير ومش محتاج معلومات. الشخص كل ما يحتاج ربنا الإيمان يتولد في قلبه. وهم سمعين فسمعوا وصدقوا، لأنه الكتاب بيقول إيه؟ كيف يؤمنون إن لم يسمعوا؟ فلما الواحد يسمع يصدق. هم سمعوا إن المسيح بيشفي المعجزات، في ناس قالت لا مش معقول، وفي ناس قالت طب عاوزين نروح له. وده اللي بيحصل في كل جيل، الناس تتكلم عن المسيح الإله المتجسد المخلص الشافي، في ناس تقول لا مش معقول، تفضل عمية طول عمرها، وفي ناس تقول طب عاوزين نروح له، عاوزين نخف. هم دول اللي بيوصلوا لكل حاجة. أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. قالوا له احنا طبعا مصدقين، بدليل جنالك لغاية عندك. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. كل القصص عمالة تأكد على حكاية الإيمان. ابنة ييروس، ييروس عنده إيمان وجي يسجد ويطلب، نزفة الدم رايحة تلمس وسط الزحمة، ده إيمان. هنا تعبير الإيمان هو الصراخ، كل واحد بيعبر بإيمانه بطريقة. واحد بيقول له رب تعالى بيتي اشفي ابني انقذه، واحد تاني بيقول له ديني فرصة ألمسك بس، واحد تالت بيقول له ارحمني اشفيني من عماي. كل دول عندهم إيمان. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما، فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها. لما ربنا حط إيده على عينهم خف. طبعا عندنا قصص كتير كده في الأناجيل، منها المولود أعمى في جيل يوحنا، واخد تفصيلات كتير قوي. لكن ربنا يحب يحط إيده على عين الإنسان عشان يشفي. منها قصة تاني إنه حط إيده على واحد وبعدين قال له شايف إيه؟ قال له شايف الناس زي الشجر كده. قال له يبقى لسه. حط إيده تاني وشفاء. يعني حتى العمى الروحي بياخد أشكال كثيرة من الشفاء. مرة حط طين على عيني الأعمى، مرة تاني من غير طين. ربنا قادر يشفي الكل بطرق مختلفة، ما فيش واحد زي التاني. إنما كله محتاج لمسة من ربنا وكلمة من ربنا، ده دور ربنا. ومحتاج منك توبة وإيمان، ده دورك أنت. تقدم لربنا بتوبة وإيمان وصراخ مستمر، ربنا يلمسك ويكلمك ويشفيك. يقدر يعملها بمية طريقة. فانتهرهما يسوع قائلا انظر لا يعلم أحد. هنا برضو يجي سؤال، طب الناس دول يا رب فرحانين أوي، مش معقول ما يحكوش. في فرق بين واحد يحكي وواحد تاني يحكي. في واحد يحكي وهو فرحان بنفسه، وفي واحد يحكي وهو فرحان بربنا، وبينهم فرق بسيط. كتير من اللي بيحكوا الشيطان يخليهم فرحانين بنفسهم، فالمجد الباطل والمديح والكرامة تعميهم تاني، تضيع تعب ربنا. وده بيحصل في حياة ناس كتير. ما هو ربنا هيقول للتلاميذ بعد كده روحوا قولوا وتكلموا، وقال لهم شوفوا قولوا ليوحنا العمي يبصرون والصم يسمعون والخرس يتكلمون والشياطين يخرجون والموتى يقومون وطوبى لمن لا يعصر فيا. إذن يجوز الكلام؟ طبعا. كنا نتكلم عن ربنا الشافي الفادي المخلص محب البشر ضابط الكل، لازم نتكلم عن ربنا. إنما لما تتكلم عن شخصيتك أنت وعلاقتك بيه وازاي شفاك. ويمكن تقعد بقى ايه، اصل انا صرخت كتير، اصل انا كان عندي ايمان قوي، اصل انا ممكن الواحد يقع في حته ايه، بدل ما ربنا اللي شافه تبقى انت اللي شاطر. طب شاطر يبقى رجعت اعمى تاني. فهنا ربنا ساعات ينتهر، او في كتير من معجزاته ينتهرهم عشان ما يتكلموش عنه. قالوا بعض الاباء خوفا عليهم من ان يتكلموا عن المعجزه لدرجه ينسوا ربنا نفسه، وده بيحصل. بدل ما يدوا المجد لله ياخدوا المجد لنفسه، تبقى سرقه، يبقى وقع في مشكله اكبر. يمكن لو فضل عميان كان احسن. انما في ناس تتكلم عن ربنا بقلب صادق وتنكر نفسها وما تحكيش حكايتها هي الشخصيه، مع الحكايات كتير. اللي عاوز يتكلم عن ربنا مش لازم يتكلم عن نفسه، اللي عاوز يشهد لربنا يتفادى انه يشهد لنفسه، عشان تبقى الشهاده خالص، تبقى في امانه في الكلام عن ربنا. وهنا يقول ولكنهما خرج واشعاه في تلك الارض كلها. هما ما قدروش يسكتوا ويتكلموا، لكن هنا انظر لا يعلم احد. طب ما انت قبل كده يا رب تقول خرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلها، يعني ربنا مش محتاج شهاده حد، كده كده ممجد في قدسيه وممجد في عجائبه كل يوم. احيانا لما نتكلم عن المعجزات زياده الشيطان يخلينا ننسى تعاليم المسيح ونركز في المعجزات. يعني في ناس تقول ايه، انا ما بقراش الانجيل بس بقرا كتب معجزات. لا دي مش حاجه صح، مش حاجه صح. ليه؟ لان كلام الانجيل هو طريق الحياه الابديه، والانجيل مليان معجزات. احنا مصدقين ان في معجزات كل يوم، لكن اللي يعيش بس في فكر المعجزات ينسى وصية الإنجيل. طب فين أحبوا أعداءكم؟ فين توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات؟ فين اطلبوا ملكوت الله وبر؟ الحاجات دي مش هتلاقيها يمكن في كتب المعجزات. يبقى لازم يكون في اعتدال. المعجزة بزيادة لما نتكلم عنها ساعات تصرفنا عن تعليم المسيح وفكر الخلاص اللي وصل للسماء. وبعدين الشيطان بقى يحب الحته دي، يقوم يبعت ناس يعملوا معجزات هم كمان، يلخبط الناس. في ممكن ناس تعمل معجزات بقوه الشيطان، لان المعجزه مش هي اللي تدخل السم، انما التعليم المستقيم والتوبه والايمان والاسرار هي دي اللي بتدخل السم. وفيما هما خارجان، يعني الناس دول هما خارجين من عنده، اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه. شوف الاصحاح ده مليان بركات ازاي. ابتدينا بواحدة ميتة، وبعدين نازفة الدم، وبعدين اتنين عميان، وانتهينا بواحد بقى ايه ملخبط خالص، اخرس ومجنون قدموه اليه، وكان عليه روح شرير هو اللي مخليه مجنون واخرس. برضو احنا بنقرا كل القصص وندور على نفسنا، لما يتملك الشيطان من انسان بيبقى زي المجنون وزي الاخرس. مجنون يعني ايه؟ ما هو اللي بيجري في الدنيا عشان بس يعمل فلوس تقولوا عليه ايه؟ اللي بيجري في الدنيا وبينتقم وبيعادي وبيكره تقولوا عليه ايه؟ اللي بيجري في الدنيا وهو اهمل حياته الابديه واهمل خلاص اولاده واهمل اقرب الناس ليه وداس على كل المبادئ تقولوا عليه ايه؟ ما هو الشيطان بيعمل كده، مخلي الدنيا كلها مجانين. دي شغلانه الشيطان، وبعدين يخرصهم كمان. لان ربنا خلق اللسان عشان يتكلم مع ربنا، فلما الشيطان يملى العقل والقلب الإنسان يتخرص عن الكلام مع ربنا، يقول أي كلام إلا أنه يكلم ربنا. عاوز الإنسان يشهد للحق، الشيطان بقى يعمل إيه؟ يخلي الإنسان يخرص ما تكلمش في الحق أبدا، يقول أي كلام بطال إلا أنه يكلم كلمة حق. اللسان اتعمل عشان يسبح ربنا، الإنسان ما يسبحش ربنا، يقعد يسبح في الناس ويسبح في نفسه. فهنا يبقى الإنسان كأنه أخرس، يعني الشخص اللي لا بيكلم ربنا ولا بيتكلم عن ربنا، طب ما هو بالنسبة للسماء كأنه أخرس. لأنه إيه قيمة الكلام اللي بيقوله؟ لا في كلام مع ربنا ولا في كلام عن ربنا، طب ما خلاص زي الأخرس. واللي مش بيفكر في الحياة الأبدية وفي خلاص نفسه وخلاص اللي حواليه كأنه مجنون، لأنه ساب الحاجات المهمة ومسك في الحاجات اللي مش مهمة. ففكرة أخرس المجنون الواحد برضو ما يقولش إنها بعيدة عننا كتير، إحنا ساعات بنبقى كده. وقدموه إليه. تلاحظ أن في ناس تجري المسيح له المجد برجليها، وفي ناس من كتر عجزها نشدها شد للمسيح، وهو يشفي الكل. الأعميان كانوا دريانين بعجزهم، فهم اللي بيصرخوا، بس في ناس مش دريانة بمشكلتهم. مطلوب أن احنا نجتهد أن احنا نجيبهم لربنا. قدموه إليه، ده دورنا كخدام وككنيسة، أن احنا نحاول نجيب الناس اللي مش عارفة أنها مريضة عشان تقابل ربنا. فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس. تكلم الأخرس يعني واحد أخيرا بقى يقول كلمة حق، أخيرا بقى يحب الصلاة، أخيرا بقى يحب يتكلم عن ربنا ويقول كلام ربنا. فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. طبعا كل القصص دي ورا بعض، الناس بقت بقى تقول لا ما حصلش أبدا، فيش نبي كده أبدا، لا لا ولا موسى ولا يوحنا ولا إيليا ولا إليشع، ده غير ده كله. يبتدوا بقى إيه؟ يبتدوا يسألوا: طب ده أعظم من كل الأنبياء، طب ليه بقى؟ يعني إذا حصل تصاعد في التفكير. في الأول قالوا نبي وربنا ساكت، وبعدين قالوا لا ولا نبي عمل كل ده، وما فيش نبي عندنا ما كانش بيغلط، المسيح له المجد ما بيغلطش خالص، وبعدين ده أغلب المعجزات هنا ما بيصليش، يعني بيعملها بقوته بكلمته بلمسة منه. يعني كل اللي قلناه اللي فات ده ما سمعناش أنه بيطلب قوة من بره. طبعا ده كل ده إثبات لاهوته أنه يأمر، بيأمر المرض يخف، بيقول كلمة الشخص بيخف، بيلمس لمسة الشخص بيقوم. لا ده سلطانه هو، ده مش سلطان من بره. كل دي إثباتات الناس بقت تتعجب، الناس بفكرها البسيط بقى من غير فلسفة ومن غير دراسة بتقول: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. دول يهود وعارفين العهد القديم وعارفين كل اللي ظهروا قبل كده عملوا إيه، إنما لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. بقت الشهادة بقى للمسيح ابن الله ابتدت تظهر أكتر وأكتر. أما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يخرج الشياطين. كل ما النور يزيد ساعات الظلمة تبان أكتر. أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرير. النور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. يعني إيه؟ ربنا منورة وواضح جدا، والعمي يبصرون والشلة يقومون والموتى يقومون، إنما دول بدل ما يقولوا المجد ليك يا رب أنت هو المسيح الحقيقي، قالوا إيه؟ أصله ده غير كل الناس، ده هو رئيس الشياطين نفسه. شوفوا الشيطان يعمي إزاي، من كتر الكبرياء ومن كتر الحقد والكراهية يعمي الإنسان خالص. بقى الشعب البسيط اللي ما يعرفش معلومات دينية بيقولوا خلاص فاضل لهم خطوة يؤمنوا بالمسيح كإله. لم يظهر مثل هذا قط في إسرائيل. والفريسيين والكتبة اللي المفروض فاهمين وعارفين ومحافظين بقى قالوا عليه رئيس شياطين، ازدادوا تجديف وجحود. عشان كده ربنا يسوع له المجد كان بيشفي العميان عشان يقول ادي نوعين من العمى، اهو في عمى جسدي ده سهل، ديته شويه صراخ وانكسار قلب وطلب رحمه وربنا يشفي كل العميان، انما الشخص اللي شاف نفسه مفتح مش هيخف عمره. وده اللي حصل في نهايه قصه المولود اعمى، قال للفريسيين: لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. فاللي جاي ربنا يقول له: ربنا عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وأنا مبصر، يقول له هتفضل خاطئ وهتفضل أعمى. اللي يجي يقول له: رب أنا أعمى، نفسي أفتح زي القديسين اللي بيشوفوا دول، ونفسي أشوف الحقيقة، ونفسي عناية كده التراب اللي عليها يروح. لما الواحد يصرخ في الطلب ده يفتح فعلا. هنا الفريسيون قالوا: برئيس الشياطين يخرج الشياطين. طبعا انتوا عارفين ذكر في موضع اخر رد المسيح على التهمه دي باتضاع شديد، وما تشتم شتيمه صعبه، بيقولوا انت مش شيطان بس، ده انت رئيس شياطين، ده على المسيح له المجد. قال لهم: طب خلاص اذا كنت انا رئيس شياطين بطلع الشياطين، ولادكم على التلاميذ بيطلعوا الشياطين ازاي؟ انا رئيس شياطين وبخرج شياطين، والولاد دول على التلاميذ مش منكم، دول مش يهود زيكم، هم كمان بيخرجوا الشياطين ازاي؟ الرد الثاني قال لهم مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. لو الشيطان اتقسم على ذاته كان خربت مملكته من بدري. يعني عاوز لهم الشياطين عمرهم ما يقعوا في بعض. الشياطين فيهم فضيلة واحدة، لو فيها فضيلة، إن هم أصحاب جدا، يخدموا بعض جدا، وما فيش شيطان يطلع الشيطان أبدا. لا، ما عندهمش الحتة دي. فقال لهم مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. فهم مش مقسومين على ذاتهم عشان أبقى أنا رئيس شياطين أقوم أطلع شياطين. مين قال الكلام ده؟ وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جمعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ده ملخص حياة ربنا يسوع في الوقت ده. يطوف المدن كلها. ربنا يسوع كان بيعدي بلد بلد، افتقاد لكل البلاد، شفاء لكل البلاد، تعليم لكل البلاد. مش يقعد في مكان والناس تستأثر بيه، لا، هو عاوز رسالته توصل للكل. والقرى يعلم فيما جمعها، يبقى المسؤولية اللي شغل المسيح الأول التعليم. طب يا رب ده انت عندك معجزات والناس محتاجة المعجزات أكتر من الكلام. لا، تعليم الأول، لأن لو خفوا من المرض ومخهم ما تعدلش هيهلكوا، وما قبلوش التعليم المسيحي مش هيوصلوا. المرض الجسدي مقدور عليه، إنما المرض الروحي أخطر. فالتعليم أخطر وأهم، أهم حتى من عمل المعجزات. فربنا يسوع له المجد، هو يقدر يعمل معجزات طول الوقت، يدي الأولوية، يعلم في المجامع ويكرز ببشارة الملكوت. يعلم فيها شرح وفيها تفسير وفيها توضيح، ويكرز يعني يقدم الرسالة المختصرة المبسطة لكل اللي ما يعرفوش حاجة. يكرز ببشارة الملكوت، يعني ما يلف في البلاد، ما فيش وقت يعلم، جوه المجمع يعلم وعظات، وسط الشوارع والحواري يكرز ببشارة الملكوت، يقول لكل واحد توب وقرب، سما قربت. ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كل واحد عنده مرض أو ضعف ربنا يسوع له المجد قادر يشفيه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.